إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، ونحن في هذه العشر الفاضلة المباركة الشريفة، العشر الأول من ذي الحجة، التي أيامها أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، والعمل الصالح فيها أفضل من غيرها، كما أخبر بذلك الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية: إلا رجل خاطر بنفسه وماله. فهذا يدلنا على فضل هذه الأيام التي نحن فيها، فما أحرانا أن نغتنمها وأن نستغلها للطاعات. لهذا في الحديث: العمل الصالح، كل الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وقراءة قرآن وذكر لله تعالى وصدقات وغيرها من الصالحات. ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر ذكر الله، ومنه التكبير، الجهر بالتكبير، تكبير المطلق في هذه العشر إلى آخر اليوم الثالث من ذي الحجة، لأن تغرب الشمس من اليوم الثالث من الحجة، هذا التكبير المطلق، والمقيد من صبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من اليوم الثالث من الحجة، مقيد بعد الصلوات. وكذلك التكبير المطلق في كل مكان، في البيت، في السوق، في الطريق، يجهر ويعلن التكبير. فهذه سنة ينبغي الحرص عليها، حتى قال بعض الصحابة: وأرى الناس قد نقصوا في ذلك. إذا كان هذا في ذاك الزمن، كيف في هذه الأزمان؟ إخواني الكرام، من الأعمال الصالحة التي ينبغي بيانها وفقهها أحكام العيد، ويوم العيد هو في هذه العشر، في اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو من الأعمال الصالحة في هذه العشر. وعيد النحر أفضل من عيد الفطر، كما نص على ذلك أهل العلم، قالوا: وهو أكبر العيدين، لأن العبادة في عيد النحر عبادة مستقلة، وهي عبادة النحر والذبح، فصلي لربك وانحر. فالنحر عبادة مستقلة بعد الصلاة، أما عبادة صدقة الفطر في عيد الفطر فهي عبادة تابعة للصوم، وهي تكون قبل الصلاة، قبل صلاة العيد. فعيد النحر أفضل من عيد الفطر، كما ذكر ذلك أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. وعيد الفطر له أحكام. أولا صلاة العيد اختلف العلماء في حكمها على أقوال، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن صلاة العيد سنة مؤكدة، وهم جمهور أهل العلم، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن صلاة العيد فرض عين، وهو مذهب الأحناف، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني وصديق خان والشيخ ابن باز وابن عثيمين، شيخنا الشيخ أحمد، رجحوا كلهم على أن صلاة العيد فرض عين. ومن أهل العلم وهو المشهور عند الحنابلة إلى أن صلاة العيد فرض كفاية، والقول الأقرب إلى أن صلاة العيد فرض عين، فرض عين، لأنها من شعائر الدين، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجنا ويشهدنا الصلاة ودعوة المسلمين. وكذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا اجتمع في اليوم الجمعة والعيد قال اجتمع في يومكم عيدا، فمن شهد العيد فيجزئه عن الجمعة لكن يصليها ظهرا. قالوا ما دام أن العيد يجزي عن الجمعة فدل على أن صلاة العيد فرض، إلى غير ذلك. الأدلة في هذا كثيرة. كذلك صلاة العيد يستحب التجمل لها، يستحب أن يلبس أجمل الثياب ويغتسل ويتطيب، وقد ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يشهد الفجر مع الإمام يعني يوم العيد، ثم يرجع إلى بيته فيغتسل غسله من الجنابة ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب بأحسن ما عنده، ثم يخرج حتى يأتي المصلى. وكذلك المشروع في صلاة العيد عيد الأضحى ألا يأكل حتى يرجع إلى من مصلاه، فيذبح أضحيته ويأكل منها. أما عيد الفطر فإن السنة أن يأكل تمرات ثم يذهب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات يأكلهن وثراء، وأما عيد الأضحى فلا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. هذه هي السنة في ذلك. كذلك السنة في صلاة العيد أن تصلى في الخارج، في الفضاء، في الجبانة، إلا إذا كان هناك مانع من ظروف خاصة تستلزم أن يصلى في المساجد، أو يحتاج الأمر إلى تعدد المساجد كما هو الواقع الآن، فإنها تصلى في المساجد، ولا في الأصل أنها تصلى في الخارج، في الفضاء، في الجبانة. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، والسنة أن يخرج الإنسان إلى المصلى ماشيا. فعن علي رضي الله عنه قال أنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، أن يخرج إلى العيد ماشيا أي مصلي، لكن إذا كان المسجد بعيد أو يشق عليه الذهاب ماشيا فيذهب على سيارته أو حذاله. متى يخرج من بيته المصلي لصلاة العيد؟ لم يرد حديث صحيح يبين وقت الخروج لصلاة العيد، إلا أنه وردت آثار عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يخرجون إلى الصلاة بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح كانوا يخرجون لصلاة العيد. فعن يزيد بن أبي عبيد قال: صليت مع سلمة بن الأكوع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم خرج، فخرجت معه حتى أتينا المصلى فجلس وجلست حتى جاء الإمام. ويشرع خروج النساء والصبيان كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد، حتى أمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. فإذا كان هناك لهن مكان في المسجد مهيئ للنساء فلا بأس أن يحضرن، لكن إذا كان المسجد لا يتسع إلا للرجال فقط وليس للنساء مكان في المسجد وبالأخص في ظل هذه الجائحة فلا، إذا لم يوجد لهن مكان فالرجال هم أولى بذلك. كذلك من السنة في صلاة العيد مخالفة الطريق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد يرجع فيغير الطريق الذي خرج منه، فيغير الطريق الذي خرج منه. ما الحكمة من ذلك؟ ذكر العلماء في ذلك حكم كثيرة، قالوا من أجل أن يسلم على من في الطريقين، من في هذا الطريق ومن في هذا الطريق. وقيل من الحكم إظهارا لشعائر الإسلام، وقيل من الحكم أن تشهد له البقاع، تشهد له هذه البقعة وهذه البقعة يوم القيامة. ما وقت صلاة العيد؟ وقت صلاة العيد بعدما ترتفع الشمس قيد رمح، قيد رمح إذا ارتفعت يصلي صلاة العيد عيد الأضحى بقرابة ربع ساعة بعدما تطلع الشمس. فعن عبد الله بن بصر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح يعني وقت الضحى، ويبدأ وقت الضحى بعد ارتفاع الشمس كيد رمح. أما آخر وقت صلاة العيد فعند زوال الشمس عن كبد السماء، وقيل وقت الاستواء وقت النهي، إذا جاء وقت النهي خلاص انتهى وقت صلاة العيد. أما إذا لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد وقته، إذا لم يعلم الناس كلهم بالعيد إلا بعد وقته، صلوا العيد من الغد، صلوا العيد من الغد لما ثبت أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. هل يؤذن ويقام لصلاة العيد؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة ألا يفعل من ذلك شيء، سنة ألا يفعل من ذلك شيء. كيف تصلى العيد؟ صلاة العيد ركعتان، يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، هذا على الصحيح، ولا فالمسألة فيها أقوال من أهل العلم، من قال سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، ومنهم من قال سبع تكبيرات من غير تكبيرة الإحرام، والقول الأقرب أن سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة الرفع من الركوع، بعد تكبيرة الرفع من الركوع من السجود، بعد تكبيرة الرفع من السجود. قال العراقي رحمه الله، وهو قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة، هل هناك ذكر بين التكبيرات؟ هل هناك ذكر يقال بين التكبيرات؟ الصحيح أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث، لكن ثبت عن ابن مسعود أنه كان يحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حسن الإمام الألباني إسناده. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ونحن نقول الأمر في هذا واسع، إن ذكر ذكرا فهو على خير، وإن كبر بدون ذكر فهو على خير. ما حكم تكبيرات العيد؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن تكبيرات العيد سنة ولا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا، وإن تركها سهوا لا يسجد للسهو، وعند أبي حنيفة ومالك أنه يسجد للسهو، لكن الصواب أنه لا يسجد للسهو. هل يرفع يديه مع التكبيرات؟ فيه خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يرى رفع يديه، ومنهم من يرى لا يرفع يديه لأنه لم يثبت، والقول الأقرب أنه إن رفع يديه لا بأس ترفع اليدين. أما رفع الصوت للمأمومين خلف الإمام بالتكبيرات، كونهم يرفعون أصواتهم يكبرون لكن لا بدون رفع أصوات، لأن ذلك لم يرد في حديث ولم يرد في أثر عن الصحابة، ولهذا قال النووي رحمه الله، وأما غير الإمام فالسنة الإصرار بالتكبير سواء المأموم والمنفرد، وأدنى الإصرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده. ماذا يقرأ الإمام في صلاة العيدين؟ جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وكذلك عن أبي واقد الليثي، وسأله عمر ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، قال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. إذن يقرأ بسبح والغاشية أو يقرأ بقاف سورة قاف سورة القمر. هل يصلي قبل العيد وبعده؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فصلى ركعتين، أي ركعتي العيد، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على مذاهب. من أهل العلم من قال يصلي قبلها ويصلي بعدها، ومنهم من قال لا يصلي قبلها ولا بعدها، ومنهم من قال لا يصلي قبلها ويصلي بعدها. أقوال في هذه المسألة. والقول الأقرب ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أي ركعتي العيد، أي ركعتي العيد. هذا إذا كانت الصلاة في المصلى، في الخارج، في الجبانة. لكن إذا كانت الصلاة في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد. ولهذا قال الحافظ ابن حجر: والحاصل أن صلاة العيد لم تثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافا لمن قاسها على الجمعة. قال الشوكاني: وهو كلام صحيح جار على مقتضى الأدلة، لكن إذا كانت الصلاة كما قلت في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد. ولكن يشرع إذا رجع الإنسان إلى بيته من العيد، إذا رجع إلى بيته من صلاة العيد فإنه يسن له أن يصلي ركعتين، لما روى ابن ماجه بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. كذلك في العيد السنة للإمام ولغيره أن يظهروا وأن يعلنوا التكبير، أن يكبر في طريقه إلى المسجد أو إلى المصلى، يكبر تكبيرات: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، من حين الخروج من المنزل إلى المصلى. كذلك لا مانع من التهنئة بالعيد، لا مانع من التهنئة بالعيد. قال الإمام أحمد رحمه الله: ولا بأس أن يقول الرجل للرجل: تقبل الله منا ومنك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها، ولا هو أيضا مما نهي عنه، فمن فعله فله قدوة ومن تركه فله قدوة. يعني الأمر هذا واسع. ولا بأس كما قال الإمام أحمد أن يقول الرجل الآخر: تقبل الله منه. كذلك إذا فات العيد هل تقضى؟ محل خلاف بين أهل العلم وأقوال. من أهل العلم من قال تقضى على هيئتها، يعني بالتكبيرات، تكبيرات الزوائد. ومن أهل العلم من قال يصلي ركعتين. ومن أهل العلم من قال يصلي أربعا. وكلا كل من هذه الأقوال له من أيده من أهل العلم، ولو قضاها على هيئتها فلا بأس، يجوز ذلك، لأن القضاء يحكي الأداء، لأن القضاء يحكي الأداء. فلو قضاها على هيئتها ركعتين بتكبيراتها الزوائد فلا بأس، ولو صلاها ركعتين فقط بدون تكبيرات جاز ذلك. ما حكم الاستماع لخطبة العيد؟ حكم الاستماع لخطبة العيد سنة، سنة، بخلاف خطبة الجمعة فإن الاستماع لها واجب. وقد جاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، من أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. فدل ذلك على أن الاستماع لخطبة العيد سنة وليس فرضا. كذلك مما ينبغي، مما يذكره بعضهم، أن في العيد يشرع زيارة المقابر، هذا أمر لم يرد ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص يوم العيد لزيارة المقابر، بل تخصيصها وجعل أن ذلك سنة في يوم العيد من البدع. ولم يرد ولم يثبت إحياء ليلتي العيد بعبادة خاصة، وأن من أحيا ليلة العيد فله كذا وكذا، لم يمت قلبه، هذا حديث موضوع. لكن يجتهد العبد في كل وقت وحين، فهذه العشر أي عشر فاضلة، كما يقول ابن قدامة رحمه الله: عشر شريفة مفضلة ينبغي اغتنامها، استغلالها بالصالحات. ويحذر الناس في العيد من المنكرات، الاختلاط والتبرج وسماع الأغاني وحلق اللحى والتشبه بالكفار ونحو ذلك، يحذر من الإسراف والتبذير. والعيد مظهر من شعيرة من شعائر الإسلام، ولا مانع من إظهار الفرح فيه والبهجة والسرور والمحبة بين المسلمين، فهي أيام فرح وسرور بما أحل الله وبما أباح الله عز وجل. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لمرضاته، وأن يجنبنا مساخطه، وأن يجعلنا ممن يغتنم هذه العشر المباركة بما يقرب إلى الله. فأنت يا عبد الله وقد بلغك الله هذه العشر، فلا تحرم نفسك الخير، لا تحرم نفسك الخير، وبالأخص في هذه الأيام، أيام العشر، فهي أفضل من ليالي العشر الأواخر من رمضان، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله لما سئل: أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟ قال: بالنسبة للأيام، أيام العشر الأولى من ذي الحجة أفضل، لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر ويوم التروية. وأما بالنسبة لليالي فليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل، لأن فيها ليلة القدر. وبعض العلماء كابن رجب الحنبلي رحمه الله يقول: العشر الأولى من ذي الحجة أفضل مطلقا ما عدا ليلة القدر، ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فهذه الأيام أيام فاضلة، أيام فاضلة مباركة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم فيها لما يحب ويرضى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، ونحن في هذه العشر الفاضلة المباركة الشريفة، العشر الأول من ذي الحجة، التي أيامها أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، والعمل الصالح فيها أفضل من غيرها، كما أخبر بذلك الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية: إلا رجل خاطر بنفسه وماله. فهذا يدلنا على فضل هذه الأيام التي نحن فيها، فما أحرانا أن نغتنمها وأن نستغلها للطاعات. لهذا في الحديث: العمل الصالح، كل الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وقراءة قرآن وذكر لله تعالى وصدقات وغيرها من الصالحات. ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر ذكر الله، ومنه التكبير، الجهر بالتكبير، تكبير المطلق في هذه العشر إلى آخر اليوم الثالث من ذي الحجة، لأن تغرب الشمس من اليوم الثالث من ذي الحجة، هذا التكبير المطلق. والمقيد من صبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من اليوم الثالث من ذي الحجة، مقيد بعد الصلوات. وكذلك التكبير المطلق في كل مكان، في البيت، في السوق، في الطريق، يجهر ويعلن التكبير. فهذه سنة ينبغي الحرص عليها، حتى قال بعض الصحابة: وأرى الناس قد نقصوا في ذلك. إذا كان هذا في ذاك الزمن، كيف في هذه الأزمان؟ إخواني الكرام، من الأعمال الصالحة التي ينبغي بيانها وفقهها أحكام العيد. ويوم العيد هو في هذه العشر، في اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو من الأعمال الصالحة في هذه العشر. وعيد النحر أفضل من عيد الفطر، كما نص على ذلك أهل العلم، قالوا: وهو أكبر العيدين، لأن العبادة في عيد النحر عبادة مستقلة، وهي عبادة النحر والذبح، فصلي لربك وانحر. فالنحر عبادة مستقلة بعد الصلاة، أما عبادة صدقة الفطر في عيد الفطر فهي عبادة تابعة للصوم، وهي تكون قبل الصلاة، قبل صلاة العيد. فعيد النحر أفضل من عيد الفطر، كما ذكر ذلك أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. وعيد الفطر له أحكام: أولا، صلاة العيد اختلف العلماء في حكمها على أقوال، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن صلاة العيد سنة مؤكدة، وهم جمهور أهل العلم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن صلاة العيد فرض عين، وهو مذهب الأحناف، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني وصديق خان والشيخ ابن باز وابن عثيمين، شيخنا الشيخ أحمد، رجحوا كلهم على أن صلاة العيد فرض عين. ومن أهل العلم وهو المشهور عند الحنابلة إلى أن صلاة العيد فرض كفاية، والقول الأقرب إلى أن صلاة العيد فرض عين. فرض عين لأنها من شعائر الدين، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجنا ويشهدنا الصلاة ودعوة المسلمين. وكذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا اجتمع في اليوم الجمعة والعيد، قال اجتمع في يومكم عيدا، فمن شهد العيد فيجزئه عن الجمعة لكن يصليها ظهرا. قالوا ما دام أن العيد يجزئ عن الجمعة فدل على أن صلاة العيد فرض، إلى غير ذلك. الأدلة في هذا كثيرة. كذلك صلاة العيد يستحب التجمل لها، يستحب أن يلبس أجمل الثياب ويغتسل ويتطيب، وقد ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يشهد الفجر مع الإمام يعني يوم العيد، ثم يرجع إلى بيته فيغتسل غسله من الجنابة ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب بأحسن ما عنده، ثم يخرج حتى يأتي المصلى. وكذلك المشروع في صلاة العيد عيد الأضحى ألا يأكل حتى يرجع إلى من مصلاه، فيذبح أضحيته ويأكل منها. أما عيد الفطر فإن السنة أن يأكل تمرات ثم يذهب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات يأكلهن وتراء. وأما عيد الأضحى فلا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. هذه هي السنة في ذلك. كذلك السنة في صلاة العيد أن تصلى في الخارج، في الفضاء، في الجبانة، إلا إذا كان هناك مانع من ظروف خاصة تستلزم أن يصلى في المساجد، أو يحتاج الأمر إلى تعدد المساجد كما هو الواقع الآن، فإنها تصلى في المساجد. وإلا في الأصل أنها تصلى في الخارج، في الفضاء، في الجبانة. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، والسنة أن يخرج الإنسان إلى المصلى ماشيا. فعن علي رضي الله عنه قال أنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، أن يخرج إلى العيد ماشيا أي مصلي. لكن إذا كان المسجد بعيد أو يشق عليه الذهاب ماشيا فيذهب على سيارته أو حذاله. متى يخرج من بيته المصلي لصلاة العيد؟ لم يرد حديث صحيح يبين وقت الخروج لصلاة العيد، إلا أنه وردت آثار عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يخرجون إلى الصلاة بعد صلاة الصبح. بعد صلاة الصبح كانوا يخرجون لصلاة العيد. فعن يزيد بن أبي عبيد قال صليت مع سلمة بن الأكوع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم خرج، فخرجت معه حتى أتينا المصلى فجلس وجلست حتى جاء الإمام. ويشرع خروج النساء والصبيان كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد، حتى أمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. فإذا كان هناك لهن مكان في المسجد مهيئ للنساء فلا بأس أن يحضرن، لكن إذا كان المسجد لا يتسع إلا للرجال فقط وليس للنساء مكان في المسجد وبالأخص في ظل هذه الجائحة فلا، إذا لم يجد لهن مكان فالرجال أولى بذلك. كذلك من السنة في صلاة العيد مخالفة الطريق، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد يرجع فيغير الطريق الذي خرج منه، فيغير الطريق الذي خرج منه. ما الحكمة من ذلك؟ ذكر العلماء في ذلك حكم كثيرة، قالوا من أجل أن يسلم على من في الطريقين، من في هذا الطريق ومن في هذا الطريق، وقيل من الحكم إظهارا لشعائر الإسلام، وقيل من الحكم أن تشهد له البقاع، تشهد له هذه البقعة وهذه البقعة يوم القيامة. ما وقت صلاة العيد؟ وقت صلاة العيد بعدما ترتفع الشمس قيد رمح، قيد رمح إذا ارتفعت يصلي صلاة العيد عيد الأضحى بقرابة ربع ساعة بعدما تطلع الشمس. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى فأنكر إبقاء الإمام وقال إنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح يعني وقت الضحى، ويبدأ وقت الضحى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. أما آخر وقت صلاة العيد فعند زوال الشمس عن كبد السماء، وقيل وقت الاستواء وقت النهي، إذا جاء وقت النهي خلاص انتهى وقت صلاة العيد. أما إذا لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد وقته، إذا لم يعلم الناس كلهم بالعيد إلا بعد وقته، صلوا العيد من الغد، صلوا العيد من الغد لما ثبت أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. هل يؤذن ويقام لصلاة العيد؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة ألا يفعل من ذلك شيء، سنة ألا يفعل من ذلك شيء. كيف تصلى العيد؟ صلاة العيد ركعتان، يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، هذا على الصحيح، وإلا فالمسألة فيها أقوال من أهل العلم، من قال 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، ومنهم من قال 7 تكبيرات من غير تكبيرة الإحرام، والقول الأقرب أن 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، مع تكبيرة الإحرام. وفي الثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة الرفع من الركوع، بعد تكبيرة الرفع من الركوع من السجود، بعد تكبيرة الرفع من السجود. قال العراقي رحمه الله: وهو قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة. هل هناك ذكر بين التكبيرات؟ هل هناك ذكر يقال بين التكبيرات؟ الصحيح أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث، لكن ثبت عن ابن مسعود أنه كان يحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حسن الإمام الألباني إسناده، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ونحن نقول الأمر في هذا واسع، إن ذكر ذكرا فهو على خير، وإن كبر بدون ذكر فهو على خير. ما حكم تكبيرات العيد؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن تكبيرات العيد سنة ولا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا، وإن تركها سهوا لا يسجد للسهو. وعند أبي حنيفة ومالك أنه يسجد للسهو، لكن الصواب أنه لا يسجد للسهو. هل يرفع يديه مع التكبيرات؟ فيه خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يرى رفع يديه، ومنهم من يرى لا يرفع يديه لأنه لم يثبت، والقول الأقرب أنه إن رفع يديه لا بأس ترفع اليدين. أما رفع الصوت للمأمومين خلف الإمام بالتكبيرات، كونهم يرفعون أصواتهم يكبرون لكن لا بدون رفع أصوات، لأن ذلك لم يرد في حديث ولم يرد في أثر عن الصحابة. ولهذا قال النووي رحمه الله: وأما غير الإمام فالسنة الإصرار بالتكبير، سواء المأموم والمنفرد. وأدنى الإصرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده. ماذا يقرأ الإمام في صلاة العيدين؟ جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة: بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. وكذلك عن أبي واقد الليثي، وسأله عمر ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، قال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر، إذن يقرأ بسبح والغاشية أو يقرأ بقاف، سورة قاف سورة القمر. هل يصلي قبل العيد وبعده؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فصلى ركعتين، أي ركعتي العيد، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على مذاهب، من أهل العلم من قال يصلي قبلها ويصلي بعدها، ومنهم من قال لا يصلي قبلها ولا بعدها، ومنهم من قال لا يصلي قبلها ويصلي بعدها، أقوال في هذه المسألة. والقول الأقرب ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أي ركعتي العيد، أي ركعتي العيد. هذا إذا كانت الصلاة في المصلى، في الخارج، في الجبانة. لكن إذا كانت الصلاة في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد. ولهذا قال الحافظ بن حجر: والحاصل أن صلاة العيد لم تثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافا لمن قاسها على الجمعة. قال الشوكاني: وهو كلام صحيح جار على مقتضى الأدلة، لكن إذا كانت الصلاة كما قلت في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد. ولكن يشرع إذا رجع الإنسان إلى بيته من العيد، إذا رجع إلى بيته من صلاة العيد فإنه يسن له أن يصلي ركعتين، لما روى ابن ماجه بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. كذلك في العيد السنة للإمام ولغيره أن يظهروا وأن يعلنوا التكبير، أن يكبر في طريقه إلى المسجد أو إلى المصلى، يكبر تكبيرات: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، من حين الخروج من المنزل إلى المصلى. كذلك لا مانع من التهنئة بالعيد، لا مانع من التهنئة بالعيد. قال الإمام أحمد رحمه الله: ولا بأس أن يقول الرجل للرجل: تقبل الله منا ومنك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها، ولا هو أيضا مما نهي عنه، فمن فعله فله قدوة ومن تركه فله قدوة. يعني الأمر هذا واسع، ولا بأس كما قال الإمام أحمد أن يقول الرجل الآخر: تقبل الله منه. كذلك إذا فات العيد هل تقضى؟ محل خلاف بين أهل العلم وأقوال. من أهل العلم من قال تقضى على هيئتها، يعني بالتكبيرات، تكبيرات الزوائد. ومن أهل العلم من قال يصلي ركعتين، ومن أهل العلم من قال يصلي أربعا. كل من هذه الأقوال له من أيده من أهل العلم، ولو قضاها على هيئتها فلا بأس، يجوز ذلك، لأن القضاء يحكي الأداء، لأن القضاء يحكي الأداء. فلو قضاها على هيئتها ركعتين بتكبيراتها الزوائد فلا بأس، ولو صلاها ركعتين فقط بدون تكبيرات جاز ذلك. ما حكم الاستماع لخطبة العيد؟ حكم الاستماع لخطبة العيد سنة، سنة، بخلاف خطبة الجمعة فإن الاستماع لها واجب. وقد جاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، من أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. فدل ذلك على أن الاستماع لخطبة العيد سنة وليس فرضا. كذلك مما ينبغي مما يذكره بعضهم أن في العيد يشرع زيارة المقابر، هذا أمر لم يرد ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص يوم العيد لزيارة المقابر، بل تخصيصها وجعل أن ذلك سنة في يوم العيد من البدع. ولم يرد ولم يثبت إحياء ليلتي العيد بعبادة خاصة، وأن من أحيا ليلة العيد فله كذا وكذا لم يمت قلبه، هذا حديث موضوع. لكن يجتهد العبد في كل وقت وحين، فهذه العشر أي عشر فاضلة، كما يقول ابن قدامة رحمه الله عشر شريفة مفضلة ينبغي اغتنامها استغلالها بالصالحات. ويحذر الناس في العيد من المنكرات، الاختلاط والتبرج وسماع الأغاني وحلق اللحى والتشبه بالكفار ونحو ذلك، يحذر من الإسراف والتبذير. والعيد مظهر من شعيرة من شعائر الإسلام، ولا مانع من إظهار الفرح فيه والبهجة والسرور والمحبة بين المسلمين، فهي أيام فرح وسرور بما أحل الله وبما أباح الله عز وجل. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لمرضاته، وأن يجنبنا مساخطه، وأن يجعلنا ممن يغتنم هذه العشر المباركة بما يقرب إلى الله. فأنت يا عبد الله وقد بلغك الله هذه العشر، فلا تحرم نفسك الخير، لا تحرم نفسك الخير، وبالأخص في هذه الأيام أيام العشر، فهي أفضل من ليالي العشر الأواخر من رمضان، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله لما سئل أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان، قال بالنسبة للأيام أيام العشر الأولى من ذي الحجة أفضل، لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر ويوم التروية، وأما بالنسبة لليالي فليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل، لأن فيها ليلة القدر. وبعض العلماء كابن رجب الحنبلي رحمه الله يقول العشر الأولى من ذي الحجة أفضل مطلقا ما عدا ليلة القدر، ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فهذه الأيام أيام فاضلة، أيام فاضلة مباركة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم فيها لما يحب ويرضى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.